حياتنا بكل تفاصيلها، هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها بإذن المولى، نسعدها حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها.
تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بكم ومعكم وحلقة جديدة من حياة الناس. فيها كما تعودنا مشاهدينا الكرام نقترب من أهم وأجر القضايا المطروحة على الصحة المصرية والعربية. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن ملف تربوي يهم أعتقد كثير من الأسر المصرية وأبنائهم، وأبنائنا جميعا أعتقد النهاردة عرضة لموضوع إدمان التكنولوجيا، والتكنولوجيا طبعا لها أبعاد كثيرة جدا، وأسباب يعني إدمان معظم أبنائنا لهذه التكنولوجيا إيه، وكيفية العلاج، وأسئلة أخرى نطرحها على ضيف الحلقة الكريم معنا ومعكم السيد المحترم الدكتور إبراهيم محمد علي، عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا بحضرة الصبح.
منورنا يا فندم والله.
ربنا يبارك في ساعتك.
طبعا موضوع التكنولوجيا الحقيقة لو قلنا بقى يعني كتير بنتكلم في برمجنا مش مهندسين الكرام عشان نبقى عمليين دكتور في كلامنا، للأسف ساعات بنتكلم كلام ثيوريتيكال نظري رائع جدا جدا جدا، ويبقى الأبناء كل واحد ماسك موبايله ومفيش فايدة لا علاج. أنا دخلت من الآخر
نعم،
لأن أنا نفسي نضع حل. خلينا نقول في الأول التكنولوجيا بدأت إزاي ومنين ويعني كيفية العلاج إيه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، بداية اسمح لي أستاذ إبراهيم الكريم أوجه التحية والشكر والتقدير لمعاليكم
شكرا.
مرتين. شكرا. المرة الأولى لاختيار هذا العنوان وهذا الموضوع الذي يمس الأسرة المصرية ويمس أبنائها، هم أغلى ما تملك.
صحيح.
الأسرة المصرية. ثانيا أشكر سعادتك لوجودي مع حضرتك في هذه الحلقة المباركة، كما أشكر السادة المشاهدين، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيهم وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتهم.
شرف كبير دكتور.
الله يكرمك أستاذنا
بجد يعني.
بداية التكنولوجيا وتأثير التكنولوجيا على الأبناء، اسمح لي في البداية لماذا التكنولوجيا تمثل خطرا على الأبناء بالذات؟ ليه الأبناء؟ الأبناء لأن الطفل عندما يولد في البداية يتأثر بالتكنولوجيا قبل سن أو قبل أن يصل إلى عمر 9 أشهر. قبل أن يبلغ الطفل 9 أشهر يتأثر بالتلفزيون، يتأثر بالموبايل، يتأثر بجهاز الحاسب الآلي. كثير من الدراسات أثبتت أن معظم الآباء 1 من 3 تقريبا لديه قلق على أبنائه من استخدامهم للتكنولوجيا المفرط. وأنا أقول أن معظم الآباء حاليا ليس 1 من 3 لديهم قلق على الأبناء من استخدام التكنولوجيا المفرطة. طيب إذا كان الطفل ينتبه إلى التلفزيون قبل سن أو قبل أن يبلغ العام من عمره، فلماذا القلق؟ وما القلق من ذلك؟ القلق أن هذا العمر من عمر 6 شهور تقريبا إلى 3 سنوات، هذا العمر هو عمر تكوين الخيال والإبداع لدى الأطفال. بالتالي عندما نجد أن الطفل يعيش،
يعني المفروض يوجه في هذه المرحلة،
ربنا يبارك في ساعتك،
توجيه مناسب
وصحيح، لابد أن يعيش الواقع.
أيوة.
وليس أن يعيش العالم الافتراضي. عندما يترك الآباء الوالد والوالدة الأبناء مع السوشيال ميديا أو أمام التلفزيون، الزوجة الآن أو الأم لديها العديد من الأشغال، لديها العديد من عدم أو ضيق الوقت، انشغالات كثيرة جدا للأسرة، للزوج، للزوجة، ففي لحظة المرأة أو الزوجة بحاجة إلى أن ينشغل الأطفال عنها، فتلجأ إلى
أسهل وسيلة
أن يلتهي الطفل
في
التلفزيون أو في الموبايل وما إلى ذلك.
تمام.
العلماء أثبتوا أن الطفل في هذا السن بالذات في بداية نشأته عندما يترك فترة طويلة مع التكنولوجيا فإنه يعيش في عالم افتراضي ويبتعد عن الواقع، يتأثر بهذا العالم الافتراضي نفسيا وعقليا، اجتماعيا، سلوكيا، صحيا، تتغير عاداته، تتغير انفعالاته في هذه المرحلة. لكن
وللأسف يعني النهاردة بنشوف يعني شباب كتير بيقلدوا كل اللي بيشوفه.
تمام.
بغض النظر هو مش بيميز.
ما هو ده التأثير والمحتوى.
وخصوصا في السن الحرج الصغير ده دكتور.
ربنا يبارك في معاليك.
لكن سبته يعني لبنة سهلة ان هو يشكل ورقه بيضاء يشكل، بس مش عن طريق بقى الاسره، لا ده عن طريق هذه الايه الموجه الكبيره من الفكر والغزو الفكر، يعني غزو فكر رهيب يعني.
يحضرني قول الامام الشافعي: نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
صحيح.
فان لم نشغل الطفل بما يفيد انشغل بما يضر. تمام. لكن حتى نكون منصفين في البدايه، في البدايه هل جميع التكنولوجيا مضره او ما هي التكنولوجيا كما طرحت فضيلتكم؟
ايوه،
التكنولوجيا بصفه عامه عندما يطلق هذا المعنى او اللفظ يراد به ثلاثه معان. الاول استثمار التكنولوجيا او استثمار المعرفه، استثمار المعرفه. ثانيا نتاج استثمار المعرفه. وثالثا استخدام نتاج استثمار المعرفه. يعني ايه الكلام ده يا استاذ ابراهيم؟ عشان نوضح بس للساده المشاهدين، استثمار المعرفه انا ما ينفعش او انا لا ادعو ان ابنائنا ينعزلوا عن العالم الرقمي او التكنولوجيا الحديث. الدوله الان في مصر بكل مؤسساتها تتجه الى الرقمنه.
مظبوط.
تمام. فما يصحش او ما ينفعش ان انا اعزل ابنائي عن عالم الذي يعيشه العالم، عالم التكنولوجيا.
صحيح.
ولكن انا باستخدم هذه المعلومات. تمام. استخدم هذه المعلومات فيما يفيد الانسان او فيما يفيد الابناء. زي ايه مثلا؟ اضرب لسعادتك مثال. في سنه 2020 لما حصلت حادثه كورونا، أسأل الله أن يعافي حضراتكم وجميع المشاهدين. أمين. وأن يجنبنا جميع الأمراض ما ظهر منها وبطن، اللهم أمين. لما كانت كورونا كنا في حاجة أو كان العالم في حاجة، أغلقت المدارس.
التعليم عن بعد كان بديل.
البديل إيه؟ عندنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحدثت كانت لابد من وجود بديل في أسرع وقت، والبديل كان استحداث فصول افتراضية لتعليم الأبناء عن بعد. فأنا استغليت هنا المعلومات أو المعارف أو التكنولوجيا المتطورة إيجابيا في تعليم الأبناء.
مظبوط.
رقم اثنين، نتاج استثمار المعرفة. عندما أستورد المعرفة أو أنتج المعرفة أو المعلومات الرقمية، فأنا بحاجة ماسة إلى استخدام هذا النتاج في واقع عملي يفيد البشرية ويفيد الأمة ويفيد الأبناء. لما استخدمنا المعرفة الرقمية أستاذنا الكريم والتكنولوجيا المتطورة، بدأنا في تصنيع الحاسب الآلي، تصنيع التليفون، دي كلها وسائل وأدوات.
مظبوط.
استخدام نتاج استثمار المعرفة، عندما تم الاستثمار الأمثل للمعرفة بدأنا نستفيد من هذه الاستثمارات وهذه الطرق وهذه الوسائل في اختراعات، في ابتكارات بما يعود على الفرد وعلى المجتمع بالنفع. طيب،
صحيح.
متى نشأت التكنولوجيا؟ حضرتك طرحت هذا السؤال. التكنولوجيا بصفة عامة مرتبطة بالثورات الصناعية. الثورات الصناعية. نحن لسنا بمعزل عن العالم، ولكننا نعيش العالم ولابد أن نعيش هذا العالم بكل ما فيه. الثورات الصناعية كما تعلم سعادتك مر العالم بأربع ثورات، والآن يعيش العالم ثورة صناعية خمسة.
تمام.
كثير من العلماء ينادون بثورة صناعية خمسة. الثورة الصناعية الأولى يمكن سريعا بدأت في القرن 18 18 والقرن وامتدت حتى القرن قبيل نهاية القرن 19 عندما تم التحول من الزراعة إلى الصناعة، تم الانتقال من الاعتماد على الأيدي العاملة إلى القوة، عندما تم التحول من الاعتماد على الأيدي العاملة إلى الآلة، تم الانتقال إلى قوة الفحم وقوة البخار، وتم الاهتمام بالتعليم وبالصناعات المختلفة. ده في القرن 18 والقرن 19. ظهرت في نهاية القرن 19 الثورة الصناعية الثانية. وهذه الثورة واكبت ظهور الكهرباء، واكب هذه الثورة التقدم في وسائل النقل، واكب هذه الثورة ظهور العديد من الصناعات، الدمج بين العمل وبين الصناعة، ظهور العديد من المهن المرتبطة بالصناعات. الثورة الصناعية الثالثة بدأت في بداية أو في منتصف القرن العشرين. في منتصف القرن العشرين.
تمام.
وتقريبا من بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية، يمكن انتهت الثورة الصناعية الثانية في بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914 تقريبا، ثم بدأت الثورة الصناعية الثالثة. الثورة الصناعية الثالثة وهي ما نحن فيه الآن تقريبا، والثورة الصناعية الرابعة والخامسة امتداد للثورة الصناعية الثالثة. الثورة الصناعية الثالثة أستاذنا الكريم كانت بتهتم أو ظهرت فيها بشكل كبير جدا التكنولوجيا، تم اختراع الحاسب الآلي، تم أتمتت الإنتاج، العملية الآلية للإنتاج، ظهرت تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية، الاهتمام بالعلم والاهتمام بالتكنولوجيا، الاهتمام بالعلوم الهندسية التي تخدم الصناعات والتكنولوجيا المتطورة. أما الثورة الصناعية الرابعة بدأت منذ بداية القرن 21 وهم تطور فيها التكنولوجيا بصفة كبيرة، تطورت فيها الحاسبات الآلية بصفة كبيرة، ظهرت الهواتف النقالة بصفة كبيرة، انتشرت مع أبنائنا بدرجة كبيرة منذ بداية القرن 21. ظهرت أيضا على مستوى الصناعات الروبوتات التي واكبت ظهور الثورة الصناعية الرابعة، ظهرت الطباعة ثلاثية الأبعاد واكبت الثورة الصناعية الرابعة، ظهر الذكاء الاصطناعي الذي أصبح هو القوة الهائلة في عالم التصنيع الآن.
وده خليني أسأل ساعتها الدكتور حتى الذكاء الاصطناعي الحقيقة يعني لقب واسم مهم، كيف نعلم أبنائنا ونحاول نحن نطور من أدائهم كي يستفيدوا من هذا المسمى الجديد الذكاء الاصطناعي؟
نعم، سؤال رائع أستاذنا، بارك الله فيكم. لكن لماذا، دعني أقول لمعليك، لماذا فكر العالم في ثورة صناعية خامسة طالما وصل العالم إلى هذا التقدم المذهل في عالم التكنولوجيا؟
صحيح،
فكر العالم في ثورة صناعية خامسة نتيجة عاملين. العامل الأول أزمة ثقة وإنسانية. أزمة ثقة، بدأت هناك العديد من السلبيات التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة. هناك اختراق للأجهزة، هناك إرهاب إلكتروني، هناك تعطيل للعديد من الأيدي العاملة وهو الأنسنة، أنسنة الآلة أو أنسنة الإنتاج. فبدأ العالم من منذ عام تقريبا 2019 يفكر في ثورة صناعية خامسة، حيث المواءمة بين الأيدي العاملة وبين الإنتاج، أو بين يعني أراد العالم الاستفادة الكاملة من تطورات التكنولوجيا بالدمج مع الإنسان.
تمام.
لأن أستاذنا يمكن هناك عديد من الإحصائيات بتؤكد أن لو استمر العالم في الثورة الصناعية الرابعة أن 65% من الأطفال تقريبا في المرحلة الابتدائية لا يجدون عمل في المستقبل.
أيوة.
إضافة إلى أن 50% من المهن تقريبا ستختفي في المستقبل.
تمام، وده طبعا بسبب بقى الروبوت اللي احنا النهارده بنسمعنا عنه تقارير كتيره جدا مشاهدينا الكرام، وده هيكون طبعا ليه سايد افكت، يعني هيكون ليه اثار جانبيه دكتور رغم مزاياه، لكن ده هيقعد ناس كتيره في بيوتها بالمعنى كده البلد يعني. فبالتالي رغم ان في يعني مزايا كتيره جدا للتكنولوجيا، لكن هيكون ليها اثار سلبيه، وده هيخلينا نتكلم طبعا في حلقات مع الدكتور ابراهيم على كيفيه مواجهه هذه التكنولوجيا، وايضا العيوب كيف تواجه من خلال يعني نظريات تربوية محترمة وموقرة ودراسات. بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد علي، عضو هيئة التدريس بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة أزهر. نورتنا وشرفتنا دكتور.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. شكرا.
شكرا. وهذه تحياتي إبراهيم التحيوي، شكرا لكم، وأرجو لكم جميعا أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حياتنا بكل تفاصيلها هتحكي لنا ونحكي لها، نناقش كل أبعدها، نجودها ونوعدها، بإذن المولى نسعدها. حياتنا بكل تفاصيلها، حياتنا بكل تفاصيلها.